الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد أيها الإخوة الكرام فهذا هو الجزء الثاني من الدرس 70 قال الله تبارك وتعالى الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. في هذه الآية يضرب الله تبارك وتعالى مثلا لنوره في قلب عبده المؤمن فيقول الله تبارك وتعالى الله نور السماوات والأرض أي الله منور السماوات والأرض وهاديها ومدبر أمور أهلها. الله نور السماوات والأرض وهادي من فيهما. مثل نوره سبحانه في قلب عبده المؤمن كمشكات فيها مصباح. المشكاة لها تفسيران. التفسير الأول أنها القوة في الجدار، القوة في الجدار. كانوا قديما يحفرون في الجدار حفرة وشيء كده يضعون عليه المصباح، يعني تفتح فتحة في الجدار لكن لا تنفذ إلى الناحية الأخرى، ثم يوضع فيها الايه المصباح، تمام. فالقوة هذه تسمى مشكاة، كمشكاة فيها مصباح. والمعنى الآخر أن المشكاة هي موضع الفتيل، موضع الفتيل من المصباح، موضع الفتيل من الايه من المصباح، موضع الفتيلة من القنديل، المكان اللي بتحط فيه الايه الفتيلة، فتيلة المصباح، فتيلة الايه المصباح. يبقى موضع الفتيل هذا يسمى الايه المشكاة، ثم توضع فيها الزبالة التي تضيء وهي المصباح، تمام. فلك أن تتخيل هذا النور العظيم، مصباح مشكاة، عفوا، كمشكاة فيها مصباح، موضع فتيلة. هذا الفتيل هو الذي تضيء. هذا المصباح الذي في المشكاة في زجاجة صافية، من شدة صفائها كأنها كوكب دري. الكوكب الدري المضيء أشد إضاءة وأشد لمعانا وأشد برقا، كأنها كوكب دري يوقد، أي الزيت الذي يشتعل منه هذا المصباح يوقد من شجرة مباركة، وهي شجرة الزيتون، زيتونة لا شرقية ولا غربية. يعني لا شرقية ولا غربية، يعني هذه الشجرة، شجرة الزيتون التي يؤتى بزيتها ليكون وقودا لهذا المصباح، ليست شجرة شرقية فلا يأتيها، فلا تأتيها الشمس إلا في وقت الشروق، يعني ما بيطلعش عليها شمس إلا في المشرق، وساعة الغروب الشمس ما لا تراها، وليست غربية فلا تراها الشمس عند وقت الشروق ولكن تأتي عليها الشمس في وقت الغروب فقط، بل هي شرقية غربية، يعني في وسط الصحراء على جبل مثلا تأتيها الشمس في الصباح والمساء. وإذا كانت الثمار، إذا كانت شجرة الزيتون تأتيها الشمس طوال النهار، فهذا يكون أجود لزيتها، فيأتي صافيا نقيا. فهذا الزيت الصافي النقي هو الذي يوقد منه هذا المصباح الذي هو في زجاجة ككوكب دري. يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، من شدة صفاء الزيت ولمعانه يكاد يضيء من غير أن يحتاج إلى نار. فإذا اجتمع نور الزيت مع نار المصباح فهو نور على نور، فهذا مثل هداية الله ونور الإيمان والقرآن في قلب المؤمن. فيكاد المؤمن أن ينطق بالحق بفطرته وعقله قبل أن يأتيه الوحي، فإذا دخل الوحي إلى قلبه ازداد نورا على نور وهداية على هداية، فكلامه نور وعمله نور ومخرجه نور ومدخله نور، سبحان الله. فهذا مثل نور الله وهدايته في قلب عبده المؤمن. يبقى المشكاة إما أن نقول هي الكوة في الحائط أو هي موضع الفتيلة من من القنديل، هذا هو المشهور. فيها مصباح، والمصباح هي الزبالة التي تضيء. قال المصباح في زجاجة، في زجاجة، يعني هذا الضوء مشرق، هذا ضوء المصباح هذا مشرق في زجاجة صافية. الزجاجة هذه كأنها كوكب دري. طبعا فيها قراءات تعرفها شيخ محمد، وهي
الزجاجة،
لا كلمة دري،
نقرأ
لا أنا أسكلمة دري فقط،
دري تقال
أو بدري بضم الدال أو بكسرها دري، تمام. فإذا قلنا دري من الدر، أي كأنها كوكب من در، وقرأ آخر دري ودري من الدرء وهو الدفع، وذلك أن النجم إذا رمي به يكون أشد استنارة من سائر الأحوال، والعرب تسمي ما لا يعرف من الكواكب دراري. فيكون فزجاجة هذا المصباح كأنها كوكب دري أشد ما يكون ضوءا ولمعانا وبرقا، يوقد من شجرة مباركة، أي يستمد من زيت زيتون الشجرة المباركة، لا شرقية ولا غربية، أي ليست في شرقي بقعتها فلا تصل إليها الشمس من أول النهار، ولا في غربي ولا في غربيها فيتقلص عنها الفيء قبل الغروب، بل هي في مكان وسط تفرعه الشمس من أول النهار إلى آخره، فيجيء زيتها معتدلا صافيا مشرقا. لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، يعني لضوء إشراق هذا الزيت يكاد يضيء نور على نور، نور الزيت مع نور النار، ويعني بذلك سبحانه إيمان العبد، إيمان العبد وعمله نور على نور، فهو يتقلب في خمسة من النور، فكلامه كلام المؤمن، كلامه نور، وعمله نور، ومدخله ومخرجه ومصيره إلى النور يوم القيامة إلى الجنة، نور على نور. يهدي الله لنوره من يشاء، أي يرشد الله إلى هدايته من يختاره من خلقه سبحانه وتعالى. ولهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام إن الله خلق خلقه في ظلمة، إن الله خلق خلقه في ظلمة ثم ألقى عليهم من نوره يومئذ، فمن أصاب يومئذ من نوره اهتدى، ومن أخطأ ضل، ومن أخطأه ضل. فلذلك أقول جف القلم على علم الله عز وجل، ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. كما ذكر تعالى هذا مثلا لنور هداه في قلب المؤمن، ختم الآية بقوله ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم، أي هو أعلم بمن يستحق الهداية ممن يستحق الإضلال. والله بكل شيء عليم. فهذا هكذا قلب المؤمن إذا أشرق فيه نور الهداية. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال. لما ضرب الله تعالى مثل قلب المؤمن وما فيه من الهدى والعلم بالمصباح في الزجاجة الصافية المتوقد من زيت طيب وذلك كالقنديل، ذكر محلها وهي المساجد التي هي أحب البقاع إلى الله تعالى من الأرض، وهي بيوته التي يعبد فيها ويوحد. فيوقد هذا المصباح في مساجد أمر الله أن ترفع. يعني أمر الله أن ترفع في بيوت أذن الله، يعني أمر الله عز وجل وقضى وأعلم أن ترفع، يعني أن يعلى قدرها وبناؤها. فترفع المساجد، الرفع رفع ما حسي ومعنوي، الرفع الحسي هو الأمر بتشييدها وبنائها، الأمر بتشييدها وبنائها، والرفع المعنوي هو الأمر بتطهيرها وتنظيفها وصيانتها من اللغو ومن اللغو الباطل من الأقوال والأفعال، وإكرامها وتقديسها وتعظيمها واحترامها. بالنسبة لبناء المساجد ما فضله؟ نعم، إذا نقول أو مبدئيا أذن الله أن ترفع، رفعة المساجد يكون حسي ومعنوي، حسي ببنائها وتشييدها، ومعنوي باحترامها وتقديسها وتطهيرها من لغو الأقوال والإيه والأفعال. خلينا نأخذ بس الأمر واحد واحد. يبقى من بنى لله مسجدا يبتغي به وجه الله بين الله له بيتا إيه في الجنة. طيب هذا أمر. ثم ماذا؟ أمر كذلك أن تنظف وتطيب، ولذلك قال عمر رضي الله عنه إن ابن للناس ما يكنهم، وإياك أن تحمر أو تصفر فتفتن الناس. طيب هل يدخل في تشييد المساجد ورفعتها زخرفتها؟ لا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أمرت بتشييد المساجد. قال ابن عباس لا تزخرفنها كما زخرفت اليهود والنصارى. وقد روى الإمام أحمد أهل السنن إلى الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد. وهذا حصل ولا لا؟ يتباهون في المساجد، الله عاملين شوف الزخرفة والرسومات والنقوش وأشياء كده ما أنزل الله بها من سلطان. أيضا مما يجب أن تنزه عنه المساجد اللغو البيع والشراء فيها أو إنشاد الضالة. لما كان الرجل يقول أي من دعا إلى الجمل الأحمر، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لا وجدت، إنما بنيت المساجد لما بنيت له. ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا رأيت من يبيع أو يبتع في المسجد فقلوا إيش؟ لا أربح الله تجارتك. وإذا رأيت من ينشد ضالة في المسجد فقوله لا رد الله عليك. إذا مثلا المساجد بقى ما نعملهاش للإعلانات، نعملها لإيه؟ واحد ضايع، جمل ضايع، مش عارف، ما ينفعش. إن هذه المساجد لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إن هذه المساجد لا يصلح فيها شيء من هذا القدر، إنما هي لذكر الله وقراءة القرآن والصلاة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. يعني في أضيق الأحوال يا شيخ محمد، في أضيق الأحوال. طيب هناك حديث مشهور لكنه ضعيف، لو جنبوا المساجد صبيانكم ومجانينكم وشراءكم وبيعكم وخصوماتكم ورفع أصواتكم وإقامة حدودكم وسل سيوفكم واتخذوا على أبوابها المطاهر وجمروها في الجمعة. طبعا لبعضه شواهد، ولكن جنبوا المساجد صبيانكم ومجانينكم. نعم، بالنسبة للصبيان الصغار الذين لا يعلمون حرمة المسجد يجنبوا المساجد حتى يعلموا، جنبوا المساجد حتى يعلموا. يعني مثلا طفل عنده 3 سنوات أو 4 سنوات وتعرف انه لما ياتي المسجد يشوش على الناس وكده، يعني تعلمه وتضمن انه لما ياتي يكون يعني عنده احترام للمسجد تاتي به. والمجانين معروف هذا، يعني لما ياتي المسجد قد يحدث اشياء، يعني يتبول على نفسه مثلا، ينجس المسجد، الناس ينشغلون به وهكذا الى اخره. وكذلك تنزه المساجد عن الروائح الكريهة. النبي عليه الصلاة والسلام أمر من أكل ثوما أو بصلا أو كراثا أن يعتزل إليه المساجد، أنه يؤذي الناس أو يؤذيهم مثلا بالكلام أو نحو هذا، فإنه يعني يبعد عن المسجد. طيب، وكذلك ينهى عن رفع الأصوات في المساجد لغير علم أو أذان. ففي الحديث يقول السيب بن يزيد الكدي قال: كنت قائما في المسجد فحصبني رجل، فنظرت فإذا عمر بن الخطاب، فقال: إذا فأتيني بهذين، يعني رجلين هناك بعيد، فجئت بهما، فقال: من أنتما؟ أو من أين أنتما؟ قال: من أهل الطائف. قال: لو كنتما من أهل البلد لأوجعتكما ترفعان أصواتكما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك في طبعا المسجد إذا دخلت تدخل برجلك وتخرج برجلك، وتقول عند الدخول ها، وعند الخروج ففي الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل المسجد قال: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. قال: أقط؟ قال: نعم. قال: فإذا قال ذلك قال الشيطان: حفظ مني سائر اليوم. يبقى الحديث عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا دخل المسجد قال: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. قال: أقط؟ قال: نعم. قال: فإذا قال ذلك قال الشيطان: حفظ مني سائر اليوم. وفي حديث آخر هو: الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وسؤال الله المغفرة والفضل. ويذكر فيها اسمه كما قال الله عز وجل: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، إلى قوله: وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين. يسبح له فيها بالغدو، والغدو في أول النهار والآصال آخر الإيه النهار، فيجمع صلاة الفجر وبقية الإيه الصلوات. يسبح له فيها بالغدو والآصال. طبعا يسبح فيها كم قراءة؟ قراءة يسبح أو يسبح. فإذا قلنا فعلى قراءة يسبح، يبقى الفاعل هنا رجال. يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. وأما من قرأ يسبح فيكون الوقف التام عند قوله: والآصال. سبح له فيها بالغدو والآصال. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. سماهم الله عز وجل رجال إشعارا بهممهم السامية ونياتهم وعزائمهم العالية التي بها صاروا عمارا للمساجد التي هي بيوت الله في أرضه ومواطن عبادته وشكره وتوحيده وتنزيهه، كما قال الله عز وجل: من المؤمنين صدق ما عاهدوا الله عليه. أما النساء فصلاتهن في بيوتهن أفضل لهن. قال النبي عليه الصلاة والسلام: صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في حجرتها، وصلاتها في مخدعها أفضل من صلاتها في بيتها. طيب، لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. وهذا كقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تلهيكم أموالكم ولا أولادكم، يعني عن الصلاة. وقال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فهؤلاء لا تشغلهم الدنيا وزخرفها وزينتها وملاذ بيعها وربحها عن ذكر ربهم الذي هو خالقهم ورازقهم والذين يعلمون أن الذي عنده هو خير لهم وأنفع مما بأيديهم لأن ما عندهم ينفد وما عند الله فلهذا لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة فيقدمون طاعة ربهم عز وجل ومراده ومحبته على مرادهم ومحبتهم. ولذلك روي عن عبد الله بن مسعود أنه رأى قوما من أهل السوق حيث نودي للصلاة تركوا بيعاتهم ونهضوا إلى الصلاة فقال عبد الله هؤلاء من الذين ذكر الله في كتابه رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. فكان الصحابة رضوان الله عليهم إذا كانوا في الأسواق إذا سمعوا الأذان تركوا أمتعتهم وغطوها وذهبوا إلى الصلاة. كان رجل منهم إذا رفع فأسه فسمع المؤذن لا ينزلها إنما يتركها تسقط، وإذا كان يزن بالميزان فسمع الأذان يخفض ميزانه ويغطيه ويستره ويذهبون إلى مساجدهم. طيب يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار، يعني هم يفعلون هذا لماذا؟ خوفا من الله عز وجل يوم القيامة الذي تتقلب فيه القلوب والأبصار، أي من شدة الفزع وعظمة الأهوال، كما قال تعالى وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب كاظمين، وقال سبحانه وتعالى إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. فمن خاف يوم القيامة بالتالي يترك ما يلهيه عن ذكر الله عز وجل، يترك التجارة، يترك الأهل، يترك الأولاد، يذهب إلى الصلاة. أما أن ترى التجار وأهل الأسواق يسمعون الظهر، العصر، المغرب لا يتحركون، فهذا يدل على ضعف إيمانهم بالله تبارك وتعالى ونسيانهم للدار للدار الآخر. ليجزيهم الله أحسن ما عملوا، ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب، أي عملوا ذلك ليثيبهم الله على أعمالهم أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله جزاء عليها، والله يرزق من يشاء بغير حساب على قدر أعمالهم بل يعطيهم أضعاف ما عملوا، كما قال الله عز وجل إن الله لا يظلم وإن تك حسنة ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. قال سبحانه وتعالى والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. وبعدها أو كظلمات في بحر اللجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. هذان مثلان ضربهم الله تبارك وتعالى لنوعين من الكفار السادة والأتباع لهم. مثل مائي مثل مائي ومثل الثاني يعني هو في ماء أيضا تمام. فهذا مثلا ضربهم الله تعالى لنوعي الكفار كما ضرب للمنافقين في أول البقرة مثلا مائيا وناريا، وكما ضرب الله لما يقر في القلوب من الهدى والعلم في سورة الرعد مثلين مائيا وناريا. طيب الأول من هذين المثلين اللي هو الكفار الدعاء إلى كفرهم اللي هم السادة والمتبوعون الذين يدعون الناس إلى كفرهم ويصدون عن سبيل الله تبارك وتعالى، هؤلاء يعملون الخير أحيانا، تلاقي مثلا رجل كافر يتصدق على المحتاجين ويبني مستشفيات ويبني جامعات وأشياء كثيرة، يحسبون أنهم يحسنون صنعا وهم في حقيقة الأمر ليسوا على شيء. ما مثلهم؟ مثلهم في ذلك كالسراب الذي يرى في القيعان من الأرض عن بعد. يكون مثلا رجل عطشان وبعد الظهر كده في وسط النهار من شدة العطش ومن شدة الحر يرى كأن ماء كثيرا أمامه، تمام، وهو عطشان يريد أن يشرب، فيذهب ويجري ويلهث وراء هذا السراب، فإذا ذهب لم يجد شيئا، مع أنه في أحوج ما يكون إلى إلى هذا الماء. فكذلك الكافر يعمل ويعمل ويعمل ويظن أنه يقدم خيرا وأن له شيئا في الآخرة ويحسب أنه يحسن صنعا، فإذا كان يوم القيامة وجد عمله كله أصبح هباء منثورا وذهب كهذا السراب الذي ذهب في وقت ما هو أحوج إلى جزاء هذا إلى جزاء هذا العمل. طب لماذا ذهب عمله؟ لأنه غير مخلص لله عز وجل فيه وغير متبع للنبي صلى الله عليه وسلم فيه، فالكافر عمله لا يقبل. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وفي الصحيحين أنه يقال يوم القيامة لليهود ما كنتم تعبدون، فيقولون كنا نعبد عزير ابن الله، فيقال كذبتم، ما اتخذ الله من ولد، ماذا تبغون؟ فيقولون أي ربنا عطشنا فاسقنا، فيقال ألا ترون؟ فتمثل لهم النار كأنها سراب يحطم بعضها بعضا فينطلقون فيتهافتون فيها. يبقى هذا المثل الأول يضرب الله عز وجل للكفار الذين يعملون يحسبون أنهم يحسنون صنعا بهذا الذي يرى سرابا من شدة عطشه في وسط النهار، فإذا ذهب لم يجد شيئا، فكذلك الكافر يوم القيامة يوافي ربه ولا حسنة له في الوقت الذي هو أحوج ما يكون إلى أي شيء. المثل الآخر ضربه الله تبارك وتعالى للكفار الجهلاء الذين يتبعون الأتباع، يتبعون المتبوعون والسادة من غير فهم ولا علم، كما يقال في المثل يعني أين تذهب؟ قل معهم. طيب إلى أين يذهبون؟ قل لا أدري، هو مشوا وخلاص وراء من يمشوا. فمثل هؤلاء أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج. البحر اللجي هو بحر العميق الغريق، يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب، ظلمات بعضها فوق بعض. فتخيل هذا البحر أمواج متلاطمة فوق بعضها، وفوق هذه الأمواج سحاب، والسحاب دليل على وجود الأمطار ويكون في ظلمة. فرجل تخيل في هذا البحر مثلا في ظلمة الليل وفي ظلمة السحاب وفي ظلمة البحر وفي ظلمة الأمواج، إذا رفع يده لم يكد يرى، فلا يرى شيئا من شدة الظلمات. يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب، ظلمات بعضها فوق بعض، إذا أخرج يده لم يكد يراها، أي لم يقارب رؤيته من شدة الظلام. فهذا مثل قلب الكافر الجاهل، جاهل البسيط المقلد الذي لا يدري أين يذهب ولا هو يعرف حال من يقوده. كذلك الغشاوة التي على القلب والسمع والبصر. فهذا الكافر ختم الله على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة، كما قال الله عز وجل أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علمه وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله. فيبقى معنى الآية أو أعمالهم مثل ظلمات في بحر عميق يعلوه موج من فوق ذلك الموج موج آخر من فوق سحاب يسطر ما يهتدى به من النجوم، ظلمات متراكم بعضها فوق بعض، إذا أخرج من وقع في هذه الظلمات يده لم يكد يبصرها من شدة الظلمة. وهكذا الكافر فقد تركمت عليه الظلمات الجهل والشك والحيرة والطبع على قلبه، ومن لم يرزق الله هدى من الضلالة وعلما بكتابه فما له هدى يهتدي به ولا كتاب يستنير به. فترى الكفار يتخبطون في حياتهم، في معاملاتهم، في عباداتهم، في أحوالهم الدينية والدنيوية، ما داموا بعيدين عن منهج رب البرية تبارك وتعالى، تخبطون في ظلمات وفي جهالات. ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور، من لم يهده الله فهو هالك جاهل حائر بائر كافر، كما قال تعالى من يضلل الله فلا هادي له، وهذا في مقابلة ما قال في مثل المؤمنين يهدي الله لنوره من يشاء. فنسأل الله العظيم أن يجعل في قلوبنا نورا، وعن أيماننا نورا، وعن شمائلنا نورا، وأن يعظم لنا نورا. قال سبحانه وتعالى ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه يبين الله تبارك وتعالى بعض مظاهر قدرته عز وجل، ويخبر أنه يسبح له من في السماوات والأرض من الملائكة والناس والجن والحيوان حتى الجماد. لم ترى أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات. فلماذا خص الطيرة من دون سائر الحيوان؟ في السماء ولا ما بين ولا فلذلك هنا قال ألم تر أن الله سبح له من في السماوات ومن والطير له ما بينهم، الطير هذا ما بينهم، لأن الطير له في السماء وله في الأرض، فبين الله أن أهل السماوات يسبحون أهل الأرض وما بينهما من الطير تسبح أيضا، فلذلك خاصها بالذكر والطير صافا. فكل هذا يسبح جن والإنس والطير والحيوان حتى الجماد، كما قال عز وجل تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح ولكن لا تفقهون تسبحون إنه كان حليما غفورا. والطير صافات أي وتسبح له الطيور قد صفت أجنحتها في الهواء. كل من تلك المخلوقات علم الله صلاة من يصلي منها كالإنسان، وتسبيح من يسبح منها كالطير، الله عليم بما يفعلون، لا يخفى عليه من أفعالهم شيء. ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير. فأخبر الله عز وجل أن له ملك السماوات والأرض، وأنه الحاكم المتصرف سبحانه وتعالى، لا معقب الحكم ولا راد لأمره، وهو الإله المعبود الذي لا يستحق أن يعبد في الوجود إلا هو سبحانه وتعالى. وإلى الله المصير يوم القيامة، فيحكم فيه بما شاء، ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. فهو الخالق المالك، ألا له الحكم في الدنيا والآخرة، وله الحمد في الأولى والآخرة. ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيصيب به من يشاء ويصرفه عمن يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار. في هذه الآية يذكر الله تبارك وتعالى أنه بقدرته يسوق السحابة أول ما ينشئها وهي ضعيفة، يزجي يعني يسوقها. فمعنى الآية ألم تعلم أيها الرسول أن الله يسوق سحابا ثم يؤلف بينه، أي ثم يضم أجزاء بعضه إلى بعض، ثم يجعله ركاما أي ثم يجعله متراكما يركب بعضه بعضا، فترى الودق يعني المطر يخرج من خلاله أي من داخل السحاب، وينزل من جهة السماء من السحاب المتكاثفة فيها التي تشبه الجبال في عظمتها قطعا متجمدة من الماء كالحصى هو البرد، فيصيب بذلك البرد من يشاء من عباده ويصرف عن من يشاء منهم، يعني يصيب بذلك من يشاء من عباده نقمة ويصرفه عما يشاء منهم رحمة يكاد سنا برقه أي يكاد ضوء برق السحاب من شدة لمعانه يذهب بالأبصار يذهب بالأبصار يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار أي يعاقب الله بين الليل والنهار طولا وقصرا ومجيئا وذهابا إن في ذلك المذكور من الآيات من دلائل الربوبية عظة لأصحاب البصائر على قدرة الله ووحدانيته سبحانه وتعالى لأنه لا يستطيع أن يأتي بالليل والنهار ولا أن يطول هذا ويقصر هذا إلا الله سبحانه وتعالى فالله يقلب الليل والنهار يبقى كيف تقليب الليل والنهار تعاقب يأتي هذا ويذهب هذا وطول النهار قصر الليل ويحصل العكس وأحيانا يتساويان وكذلك تغيير النهار بظلمة السحاب مرة وبضوء الشمس مرة أخرى وكذلك الليل مرة بظلمة السحاب ومرة بضوء الايه القمر وإن في ذلك أي في هذا الذي ذكرناه من تقلب الليل والنهار وأحوال المطر والصيف والشتاء لعبرة أي اعتبارا لأولي البصائر أي لأهل البصائر من خلقي إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار والله خلق كل دابة من ماء فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع يخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء قدير يذكر تعالى قدرته التامة وسلطانه العظيم في خلق أنواع المخلوقات على اختلاف أشكالها وألوانها وحركاتها وسكناتها من ماء إيه؟ من ماء واحد من ماء واحد كما قال الله تبارك وتعالى وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد كل هذا يسقى بماء واحد مع اختلاف الألوان الأشكال والطعوم وغير ذلك وهذا الاختلاف يدل على وجود الله تبارك وتعالى كيف هذا أنا أقرب لك المثال لو أنا مثلا أعطتك ورقة مكتوب فيها حديث إنما الأعمال بالنيات ووضعنا هذا الحديث في ورقة وصحبنا نصوره على آلة التصوير ماكينة التصوير هل في ورقة من الأوراق دي أو لو مثلا صوره 100 نسخة هل في نسخة من النسخ دي هيطلع فيها حديث كل عمل ابن آدم له إلا الصوم ولا كلها تبقى نسخة واحدة لأن هي آلة بتعمل اللي بتحط لها إيه بتطلع هي ما بتفهمش هي كده وخلاص تطلع كله إيه نسخة واحدة لكن الاختلاف دليل على ان في حد بيغير حد حط ورقة تانية كتب حاجة تانية وهكذا فكون المخلوقات متغيرة مختلفة ده دليل على وجود الله عز وجل بعض الملاحدة الذين ينكرون وجود الله عز وجل نقول لهم يعني هذا الكون لو كان وجد صدفة كانش يبقى فيه تغيير كانش يبقى فيه كان يبقى كل الناس شكل واحد حاجة واحدة كل الدنيا يبقى كل يعني كله صيف بس كله شتاء بس لكن هذا التغيير وهذا الاختلاف في جميع المخلوقات ده دليل على وجود الله عز وجل ان في هناك قادر ان في هناك مريد له إرادة يخلق هذا طويلا وهذا قصيرا هذا سمينا وهذا نحيف هذا ضال وهذا مهتدي هذا أسود وهذا أبيض هذا أحمر وهذا كذا هذا عنده هدوء وهذا عنده تعصب يعني هذا جميل هذا قبيح هذا كله يدل على وجود الله سبحانه وتعالى يقول الإمام القرطبي رحمه الله تعالى أشار بالاختلاف إلى ثبوت الصانع أي لولا أن للجميع صانعا مختارا لما اختلفوا بل كانوا من جنس إيه؟ واحد سبحان الله فمنهم من يمشي على بطنه كالحيات وما شاكلها ومنهم من يمشي على رجلين كالطير ومنهم من يمشي على أربع كسائر ولهذا قال يخلق ما يشاء أي بقدرته لأنه ما شاء كان وما لم يشاء ولهذا قال إن الله على كل شيء قدير طبعا وفي من يمشي على أكثر من ذلك لم يذكروا الله عز وجل، بس هذا يدلك على أن في أكثر من هذا. يعني الآية ما قالتش إيه إن ما فيش حد يمشي على أكثر من ذلك، تمام؟ أشياء لها أكثر إيه من أربعة أرجل. نعم. قال الإمام النقاش إنما اكتفى في القول بذكر ما يمشي على أربع عن ذكر ما يمشي على أكثر، لأن جميع الحيوان إنما اعتماده على أربع، وهي قوام مشيه وكثرة الأرجل في بعضه زيادة في خلقته، لا يحتاج ذلك الحيوان في مشيه إلى جميعها. هذا قوله. وقال ابن عطية والظاهر أن تلك الأرجل الكثيرة، يعني لو حيوان عنده ستة أرجل أو ثمانية أو أكثر، قال ليست باطلا، والظاهر أن تلك الأرجل الكثيرة ليست باطلا، بل هي محتاج إليها في تنقل الحيوان، وهي كلها تتحرك في تصرفه. وقال بعضهم ليس في الكتاب ما يمنع من المشي على أكثر من أربع، إذ لم يقل ليس منها ما يمشي على أكثر من أربع. واضح؟ يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير. والله على كل شيء قدير. لقد أنزلنا آيات مبينات والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. يقرر تعالى أنه أنزل في هذا القرآن من الحكم والأمثال البينة المحكمة كثيرا جدا، وأنه يرشد إلى تفهمها وتعقلها أولي الألباب والبصائر والنهى. ولهذا قال والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم الفهم والعلم، وأن يمن علينا وعليكم بتدبر القرآن الكريم، وأن يوقفنا سبحانه وتعالى على لطائفه وهداياته وكنوزه وأسراره، وأن يرزقنا تلاوته أناء الليل وأطراف النهار، وأن يذكرنا منه ما نسينا، وأن يعلمنا منه ما جهلنا، وأن يرزقنا تلاوته أناء الليل وأطراف النهار، وأن يرزقنا شفاعته في الآخرة، إنه ولي ذلك ومولاه. وحتى لا أطيل عليكم نقف عند هذا الحد، وصلي اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وما كان من صواب فمن الله وحده، وما كان من خطأ أو سهو فمن الشيطان، فمني ومن الشيطان، والله ورسوله منه مرأ.